اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: فكرة التفويض. قد يستدل للقول بالتفويض لأن الإنسان بعد أن وجد وتحقق فلا يحتاج في بقائه وفي كل ما يصدر منه إلى العلم. إلى العلة، وما الحاجة إليها؟ بعد أن فرض أن وجوده قد تم وتحقق، فالبناء مثلا يحتاج في وجوده إلى بناء، أما بعد أن تحقق أي البناء فلا يحتاج إلى شنو؟ وجود البناء. وعليه فكل ما يصدر من الإنسان لا يكون صادرا بسبب علة أخرى غير شنو؟ غير نفس الإنسان. فهو مطوب في كل أفعاله وكل ما يصدر هو منتسب إليه، بعدم حاجته إلى العلة بعد تحققه أي الإنسان ووجوده. والجواب: أولا، إن هذا يتم بناء على أن سر حاجتي الموجودات إلى العلة هو حدوثها، أما إذا قلنا إن السر هو ماذا؟ إمكانها، فتبقى مفتقرة إلى العلة طيلة شنو؟ وجودها، لأن الإمكان ملازم لها. فكما أن نور الضياء بعد تحققه يبقى بحاجة إلى الارتباط من خلال السلك بمن؟ المولد. وبمجرد انقطاع السلك ينطفئ الضياء. كذلك الحال الممكن كالإنسان، فإنه يبقى بحاجة إلى العلة حتى بعد وجوده وتحققه. وحيث ان صحيح هو الثاني، اي ان سر الحاجة هو الانسان وليس الحدوث، فيكون الوجه المذكور باطلا. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا ان سر الحاجة هو ال هو ال هو شنو؟ حدوث، فبالإمكان أن نقول إن الإنسان يبقى بحاجة إلى العلة لأن كل لحظة من لحظات البقاء ما هي إلا عبارة عن حدوث جديد. فالبقاء مجموعة حدوثات، إذ الحدوث عبارة عن شنو؟ الوجود المسبوق بما؟ المسبوق بما؟ بالعدم. ومن الواضح ان كل لحظة من لحظات البقاء هي شنو؟ هي مسبوقة بالعدم. تكون حدوثا، غايته اصطلح على الـ على الـ على الـ على الـ شنو اصطلح على اللحظة الأولى بالحدوث. وعلى بقية اللحظات البقاء، إلا أن هذا مجرد اصطلاح. الاصطلاح كما نعرف لا يغير من الحقيقة والواقع. شيئا. هذا بالنسبة إلى فكرة التقوية. عنوان جانبي: فكرة الأمر بين الأمرين. حاربت روايات أهل البيت عليهم السلام بشدة فكرة الجبر وفكرة التفويض،
وأثبتت فكرة جديدة اصطلح عليها صلوات الله عليهم بلفظ جميل. وهو الأمر بين الأمرين والمنزل بين المنزلتين. فمن أحب مراجعة الروايات المذكورة فبإمكانه ملاحظة البحار الجزء الخامس من صفحة 4 إلى صفحة 84. ولكن ما المقصود؟ من هذه الكلمة القصيرة بل أمر بين أمرين. ربما يتخيل أن المقصود هناك شيء من الجبر في بعض مجالات وشيء من التفويض في بعض مجالات الأخرى، ولكنه واضح الوهم. فإن الجبر إذا كان باطلا فهو باطل في المساحة الصغيرة والكبيرة. وهكذا بالنسبة إلى التفويض. وهذه الكلمة القصيرة أشبه بكلمة لا إفراط ولا تفريط بل ما بينهما. فإنه ليس المقصود تجويز الإفراط في بعض المجالات والتفريط في بعض المجالات الأخرى، وإنما المقصود أن الإنسان لابد وأن يسير دائما حالة وسطى لا هي إفراط ولا هي تفريط. والمقصود في المقام ذلك، ولكن كيف نصور الحالة الوسطى؟ وقد ذكر الشيخ المجلسي قدس سره في الجزء الخامس صفحة 83 مجموعة من الأقوال والاحتمالات، ونحن لا نتعرض إلى شيء منها. فأنت لا تحب راجع. وإنما نذكر احتمالات ثلاثة أخرى الاحتمال الأول ما نسب إلى عرفاء فلاسفة، وحاصله إن الوجود واحد وهو وجود الله لا غير. وليس هناك وجود آخر، ولو بنحو التسبيب عن وجود الله يصطلح عليه بوجود إنساني أو السمائي أو الأرضي أو الشمسي، بل كل ما في البين وجود الله. والبقية ما هي إلا انعكاسات وأظلة بوجود الله عز وجل. فإذا أردنا أن نوضح الفكرة فيمكن توضيحها بالشمس، بنور الشمس. الداخل في غرف الدار فهل نور الغرفة نور مسبب عن نور الشمس؟ كلا، ليس هو نور آخر يغاير نور الشمس، ويتسبب عنه. كلا ثم كلا، بل ليس في البين إلا نور، إلا نور شنو؟ الشمس. ونور الغرفة ليس إلا نور، إلا نور شنو؟ الشمس وانعكاس عنه. وليس هو نور آخر. نعم، ربما ينسب إلى نور الشمس ويقال نور الغرفة مسبب عن نور الشمس، ولكن ذلك نسبة شنو؟ مجازية. وإلا فبنحو الحقيقة لا تصح النسبة المذكورة. وهكذا نتمكن أن نقول بالنسبة إلى وجود الله عز وجل فلا وجود في الكون إلا وجوده، وكل ما نراه من وجودات ليست وجودات أخرى. حتى بنحو
شنو؟
تثبيت. بل هي عين وجود الله، آيته هي انعكاسات وإشعاعات وأظلة. وعلى هذا الأساس فكل فعل يصدر هو شنو؟ هو فعل الله حقيقة. ونسبته إلى الإنسان نسبة مجازية. فوجود كل شيء منتسب إلى الله حقيقة وإلى غيره شنو؟ مجازا. وهذا ما ربما يصطلح عليه حد واحد قد يقول بوحدة الوجود. وهذا ما ربما، يعني هي وحدة الوجود هي من الأشياء اللي هي مبهمة شنو المقصود منه، احتمال هالشيء المقصود. فهذا ما ربما يصطلح عليه بوحدة الوجود. وفسرت فكرة الأمر بين الأمرين بهذا. فباعتبار أنه توجد نسبتان للأفعال، نسبة إلى الله بنحو الحقيقة ونسبة إلى غيره بنحو المجاز، فإذن كل فعل هو منتسب إلى الاثنين معا. المقصود من غايته نسبته إلى أحدهما بنحو الحقيقة وإلى الآخر بنحو المجاز. والأمر بين الأمرين يقصد منه هذا. هذا حاصل الاحتمال الأول، وهو كما ترى مبني على تصور عرفاني لا نفهمه. فنحن نقبل أن نور الغرفة انعكاس. انعكاس شنو؟ عن نور الشمس. وليس نورا آخر مسببا عن نور الشمس. ولكن لا نسلم أن وجود الإنسان وجميع أفعاله هي كذلك، أي أنه ليست وجودا في مقابل وجود الله، ومغاير له. وكيف لا تكون هناك مغايرة والحال إن لازم عدم المغايرة؟ عن كل ما يصدر من أفعال بما في ذلك السيئة من سرقة وغش وشنو وفاحشة و كل ما حصل كله يكون يصيب بعد شنو كله بعد منسوب إلى الله عز. أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لازم الوجود الواحد هذا بعد، لا تقول إلى ما يصير، إي وجود واحد لكن لا، هذا الفعل ليس شلون إلى شلون. إذا قلت إي وجود واحد لازم الوجود الواحد، عن كل ما يضرب منسوب الى هذا الوجود الواحد بلي والله الغش منسوب. استغفر الله، استغفر على اي حال. دعنا الاحتمال الثاني، ما طار اليه السيد الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة الجزء الثالث صفحة 171 ونهاية الحكمة، في صفحة 303 و305 والشهيد مطهري في هامش أصول الفلسفة الجزء 3 صفحة 174 وحاصله إن إرادة الله عز وجل هي في طول إرادة المكلف، فالله يريد الفعل الذي يريده المكلف، فليس الفعل متعلقا لإرادة الله عز وجل فقط حتى يلزم شنو الجابر، وليس متعلقا لإرادة الإنسان فقط حتى يلزم التقليد، بل هو متعلق لكلتا الإرادتين ولكن بنحو قولية. قال السيد الطباطبائي: وهذا هو معنى الامر بين الامرين، وليس معناه ان بعض الافعال لها علة. وبعضها ليس لها ذلك، لاحظ أصول الفلسفة الجزء الثالث صفحة 171. وربما يورد على ذلك ببعض الإشكالات، إلا أنه خوف الإطالة نعرض عن ذلك. ولكن نقول إن تفسير فكرة جملة الأمر بين الأمرين بذلك أمر لا يمكن الجزم به، نعم القولية في الإرادة أمر معقول، إلا أن تفسير فقرة الأمر بين الأمرين بذلك ربما يكون مرفوضا. الاحتمال الثالث ما صار إليه جماعة من الشيعة الشيخ المفيد في شرحه لعقائد الشيخ الصدوق على ما ذكر في بحار الأنوار الجزء الخامس صفحة 18، حيث نقل نص عبارة المفيد واختاره من المتأخرين الشيخ النائيمي في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 91، والشيخ العراقي في بدائع الأفكار هذا الجزء 1 والمرزا هاشم الآملي صفحة 205، والشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 19 على الطبعة القديمة، ورسالة الطلب والإرادة، أفعد رسالة الطلب والإرادة مطبوعة ضمن رسائل في الأصول هجي صفحة 53. محاصله إن كل فعل يصدر من الإنسان يمكن نسبته إلى الإنسان باعتبار أنه المباشر له، كما يمكن نسبته إلى الله عز وجل باعتبار أنه مفيض القدرة. ومعطيها وقد أوضح السيد الخوئي ذلك في محاضرات في أصول الفقه وطبيعي محاضرة في أصول الفقه كان هذا المصدر ناقل مصدر جديد محاضرات في أصول الفقه طبعة طبعة جديدة كل معلفات السيد الخوئي طبعت ماذا في تسلسل واحد رقم يطلع هذا الجزء 43 صفحة 433 وفي البيان أيضا ذاكرة مثال هو نفسه صفحة 89 من هي هذا الطبعة الجديدة وقد أوضحه السيد الخوئي في هذين الكتابين بمثال اليد الشلاء فقال لو فرض أن هناك شخصا مريضا يده شلاء شلت وأوصلها الطبيب بسلك بحيث متى ما حرك الطبيب ذلك السلك من خلال بعض الأزرار المعينة والأجهزة الخاصة تحركت انبعثت القوة والطاقة في اليد الشلاء وأمكن أن تتحرك فلو فرض أن الطبيب أوصل السلك والمريض أخذ سيفا وضرب به شخصا فهذه الضربة لمن تنسب هل تنسب إلى صاحب اليد الشلاء المريض فقط أو إلى الطبيب فقط أو إلى كليهما إنه تصح نسبتها إلى كليهما فتنسب إلى المريض لأنه الذي باشره وإلى الطبيب لأنه منح القدرة غايته قد لا يلام الطبيب فيما إذا قال للمريض اجلس لا تستعمل يدك في قتل في ضرب الأبرياء ما تسوي شيء إلا أن هذه قضية أخرى وهكذا الحال في أفعالنا بشكل عام فكل فعل يصدر منا هو من زاوية فعلنا ومنتسب لنا باعتبار انه صدر منا. وفي نفس الوقت يمكن نسبته الى الله عز وجل باعتبار انه هو الذي منح القدرة ولعل اوضح جملة تبين هذا المعنى ما نكرره في الصلاة بقولنا بحول الله أقوم وأقعد. وأقوم أنا وأقعد أنا. ولكن كل ذلك بحول الله وقوته. ونقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة صادرة منا والعون على العبادة هو من الله عز وجل. وروى البزنطي قلت للرضا إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة. فقال لي اكتب. قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي أديت إلي فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي. جعلتك سميعا بصيرا قويا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وذلك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. بحار الأنوار الجزء الخامس صفحة 57. والوجه في أن الله أولى بالحسنات والعبد أولى بمن بالسيئات باعتبار أن الله حينما منح القدرة كلف العبد في أن يصرفها في مجال الحسنات دون السيئات. فإذا صرفها العبد في السيئات فهو أولى بها أي العبد. لأن الله لم يمنح القدرة لهذا الغرض، بخلاف ما إذا صرفها في مجال الحسنات. وفي الحديث كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا نادى ربه قال اللهم يا ربي إنما قويت على معاصيك بنعمك. بحار العنوار الجزء الخامس صفحة 7. وإذا كان في القرآن الكريم بعض الآيات التي تتلاءم مع فكرة الجبر، من قبيل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبعض الآيات الأخرى التي تدل على العكس، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت فإن لم يمكن توجيه كل واحدة في نفسها بنحو يرتفع التدافع فنقول إن تدافع ينحل بفكرة الأمر بين الأمرين. الإنسان لا يشاء إلا بمشية الله، بمعنى أنه محتاج إلى المدد منه والقوة منه، فلا تشاء أيها الإنسان شيئا إلا إذا منحك الله القدرة على المشيئة والإرادة. والآيات الأخرى التي تدل على أن الفعل فعل الإنسان وأنه يجزى على عمله تحمل على أن المنظور هو الزاوية الأخرى، أي نسب الفعل إليه باعتبار أنه المباشر، وبذلك يرتفع التنافي بين الآيات. هذا كلام وجيز عن هذه الأفكار. إن شاء الله في يوم السبت نعود إلى الكفاية من حديث. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
صلى الله عليه وسلم.